أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. تنبيهات: التنبيه الأول، عرفتم أنه لا إشكال في التقية ومشروعية التقية وانقسامها حسب الأحكام الخمسة التكليفية، فمن يستعمل التقية لا إشكال عليه أبدا، بل أن من يستعمل التقية مع توفر شروط استعمال التقية له من الثواب الجزيل ومن الآثار الطيبة في الدنيا والآخرة، وقد ذكرنا جملة من الروايات. إنما الإشكال في من يسبب التقية للغير، سواء كان ما هذا المسبب ظالما أم كان هذا المسبب مؤمنا، يصدر منه فعل أو يصدر منه قول يوقع إخوانه في التقية، أن الإشكال على هذا الذي يسبب التقية. فمن يستعمل التقية بعد توفر شروطها له من الثواب الجزيل والآثار الطيبة، ومن يوقع الطرف الآخر في التقية ويسبب له هذا النوع من العمل الذي يتقي فيه له الويل والثبور في الدنيا والآخرة. يدل على ذلك ما رواه الكليني في الكافي، حديث قدسي عن أبي عبد الله عليه الصلاة والسلام عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هذا الرواية هكذا بسنده عن يونس بن ضبيان قال: سمعت أبا عبد الله عليه الصلاة والسلام يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله عز وجل يقول: ويل للذين يختلون الدنيا بالآخرة، أي السلطات الزمنية التي يستعملون الدين للسلطة فقط، فحينئذ هؤلاء ليسوا من لا يعرفون من الدين شيئا، وإنما يتخذون الدين وسيلة للسلطة والبقاء على السلطة والظلمة الآخرين. ويل للذين يقتلون الدنيا بالدين، وويل للذين يقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس، وويل للذين يسير المؤمن فيهم بالتقية، أو يسير فيهم المؤمن بالتقية، يكون سببا في أن يستعمل المؤمن التقية، حينئذ ويل لهم. أبي يغترون أم علي يجترعون؟ فبي حلفته لأتيحن لهم فتنة تترك الحليم منهم حيران. هذه رواية صحيحة السند أيضا، يونس بن ضبيان عن أبي عبد الله عن رسول الله، حديث قدسي. ويل لهؤلاء حينئذ. فمن يستعمل التقية لا إشكال عليه، بل له الثواب، له الآثار الطيبة من التقية كما ذكرناها. من يسبب التقية لأن يستعمل المؤمنين وغير المؤمنين التقية، هذا له الويل والثبور في الدنيا والآخرة. هذا الحديث واضح الدلالة، ولا يفرق فيه بين أن يكون المسبب لهم ظالم من الظلام سلطان وغير ذلك، أم كان شخص مؤمن يصدر منه فعل جهلا عنادا وغير ذلك مما يوجب وقوع الآخرين في التقية. هذا هو الحديث وواضح في الدلالة. التنبيه الثاني، التقية فيها حيثيات متعددة، فمن حيثية أن التقية من الدين ومن أركان الدين، لا دين لمن لا تقية له، التقية ديني ودين آبائي، هذا من حيثية. من حيثية أخرى أن التقية عبادة أيضا، هو بنفسه من عمل التقية مع توفر شروطها يتعبد الله تبارك وتعالى بذلك، ليس مجرد أنه شيء حصل، بل هو عبادة يحفظ به الإمام، يحفظ به المؤمن، يحفظ به نفسه، يحفظ به دينه وعرضه وأمثال ذلك. هذه من جهة عبادة، ومن حيثية أنه واقع عملي، أن هذا في الخارج إنما هو واقع عملي، ومن حيثية أخرى ضرورة حياتية أيضا. هذه الحيثيات مجتمعة في هذه التقية. فالتقية ليس مجرد أنه عمل يدفع به ظلم ظالم أو ينجي نفسه من ظلم ونحو ذلك، بل التقية فيها هذه الحيثيات. فلذلك كانت الآثار الطيبة للتقية كبيرة، وثواب التقية أيضا جزيل، سببه اختلاف الحيثيات في التقية. وهذا كل حيثية تدل عليه رواية، وذكرنا أحاديث سابقا على كل واحد من هذه الحيثيات. ومما يستدل على ذلك هذه الرواية أيضا التي رواها الكليني أيضا في الكافي، رواه عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن أبي عمر الأعجمي قال: قال لي أبو عبد الله عليه الصلاة والسلام: يا أبا عمر إن 9 أعشار الدين في التقية. فجزء مهم من الدين، 9 أعشار الدين في التقية: حفظ للدين، حفظ للمفردات الدين، حفظ لأئمة الدين، حفظ للحق، حفظ لعبادة. كل هذه 9 أعشار الدين سبب هذا. ولا دين لمن لا تقية له، والتقية في كل شيء إلا في النبيل والمسعى للخفين. سيأتي إن شاء الله أن التقية جارية في كل شيء، لا يستثنى مورد من التقية. وقد ذكرنا سابقا في العقيدة، في العمل، حتى يصل الحد إلى الشرك بالله قولا، يصل العمل، يصل الحد إلى السجود إلى الصنم وأمثال ذلك. كل هذه التقية يجري في كل شيء إلا في النبيذ والخفين، لأن النبيذ هو مختلف فيه، كثير من عندهم يقولون بالحرمة، فعينئذ لا يمكن أن نستعمل النبيذ مجرد أن واحد يشرب أنه لعجز، هذا نستعمل النبيذ. كذلك في الخفين خلاف عندهم، ولذلك ما يقولون كلهم إذا لم تستعمل الخف عينئذ لم تمسع على الرجل وضوءك باطل. فلذلك في هذين الأمرين لا يجري التقية، وسيأتي بيان ذلك. لكن شرط واحد تقدم بيانه، أن التقية إنما يجوز استعمالها وذلك لحفظ الحق وأهل الحق، حفظ الدين ومفردات الدين. أما إذا استلزم من استعمال التقية محو الدين ومحقه وهتك حرمات الله تبارك وتعالى بحيث لا يبقى شيء من الدين أبدا، يأتي من التقية ضد ما يراد، حينئذ لا يجوز استعمال التقية. وعلى ذلك شواهد روائية وأخبارية وشواهد في التاريخ. رجال التاريخ الذين وقعوا في هذه الأزمة ترون أنهم يختلفون. أبي عبد الله الحسين لم يستعمل التقية. نذهب، ليس المعصوم حكمه خاص، علماءنا كثير من عندهم لم يستعملوا التقية لأنه رأى إن استعمل التقية في مورد يوجب محو الدين ومحق الدين. ابن السكيت لم يستعمل التقية ونحو ذلك. أصحاب أمير المؤمنين صلوات الله عليهم لم يستعملوا التقية لأنه في بداية تأسيس هذا المذهب حينئذ فلم يستعملوا التقية. فالتقية إنما يشرع استعمالها فيما إذا كان حفظ للحق وأهل الحق وحفظ للدين. أما إذا استلزم من التقية محو الدين وحينئذ أو أنه عدم معرفة الحق أصلا بالكلية فلا يجوز استعمالها. صحيح أنه إنما شرعت التقية لحقن الدماء، فإذا بلغت الدم فلا تقية، هذا بمورده صحيح. أما إذا استلزم من التقية هذا المعنى فلا يجري فيها. ويدل على ذلك أيضا بعض الروايات تقدم ذكرها، وهذه الرواية حينئذ لا يجوز. ولذلك وردت في أصحاب الكهف أنهم كانوا يحضرون مجالسهم يحضرون ويلبسون الزنانير أي لباس الكفرة والمشركين ونحو ذلك، وآتاهم الله أجرهم مرتين وتقدم بيان، يعني لبيان أن التقية تجري في كل شيء لا حدود للتقية، لا تخصيص في التقية وما ورد استعمال التقية إلا في هذين الأمرين. والأمر الأهم من هذين الأمرين هو أن التقية إذا أوجب محو الدين ومحق الدين حينئذ لا يجوز استعمال التقية، وهذا يختص بالفقهاء العالمين بمورده حينئذ. هذا هو الأمر الثاني. ثالث، الرابع، التقية هي من أركان الدين لا إشكال فيه، وهي بل تسعة أعشار الدين. الرواية التي نقرأها هي رواية أصحاب الكهف، روى الكليني عن درست الواسطي قال قال أبو عبد الله عليه الصلاة والسلام ما بلغت تقية أحد تقية أصحاب الكهف إن كانوا ليشهدون أنهم كانوا ليشهدون الأعياد. أعيادهم ليست مثل أعيادنا، أعيادهم ممارسة لطقوس دينية شركية حينئذ، ليس مجرد عيد خارجي. ويشدون الزنانير، والزنانير هي الصليب وغير الصليب، علامات الكفر حينئذ، أما هم كانوا قبل المسيح. فأعطاهم الله أجرهم مرتين، تقدم بيان أنه لماذا الله أعطاهم أجرهم مرتين دون بسائر الذين يتقون من المؤمنين. هذا هو الأمر الثالث. الأمر الرابع أن التقية فيه دين، أن التقية إيمان، تسعة أعشار التقية لا حدود زمنية للتقية واستعمال التقية، لا حدود مكانية للتقية واستعمال التقية. ما دام الصراع بين الحق والباطل موجود فالتقية أزلية أبدية فلا إشكال في هذا. فحينئذ يتبع الشروط، التقية تتبع الشروط التي تتوفر في مورد استعمالها في مكان تتوفر هذا الشروط يستعملون التقية، في مكان آخر لم تكن هذه الشروط متوفرة ليس لهم أن يستعملوا التقية. فمن استعمل التقية في غير مورد التقية فقد أخطأ، ومن ترك التقية في مورد التقية فقد أخطأ. والرواية التي ذكرناها عن الإمام الرضا ذلك كان يوبخ أصحابه لأنهم يستعملون التقية في غير مورد التقية، هذا واضح. إذ للتقية شروط وأحكام خاصة ذكرنا جملة منها فيما سبق، فلا حدود زمانية لا حدود مكانية للتقية ما دام الصراع بين الحق والباطل موجودا، وهو صراع أزلي أبدي إلى أن يظهر دولة الحق حينئذ، حينئذ يسقط حينئذ تقية. هناك ما أيضا تقية سأتي بيانا، فحينئذ هذا هو التقية. فحينئذ تتبع التقية تلك الشروط التي ذكرناها سابقا، إذا توفرت الشروط يجب أو يشرع التقية في حقه، إذا لم تتوفر الشروط فلا تقية حينئذ. لكن ذلك لا يوجب أن يكون هذا الشخص في بلده الآمن يستعمل ما يوجب وقوع المؤمنين في بلد آخر في تقية. إذا الحديث القدسي السابق يشمل هذا، يكون هذا مثل ذلك الظالم الذي سبب إيقاع المؤمنين في التقية، هذا الشخص الذي لم يستعمل التقية في كلامه أو فعله، ولا سيما في عصرنا الحاضر حيث هناك الإعلام منتشر يأخذون كل فعل وعمل منا ومن كل قول منا وينشرونه، ويوقع المؤمنون في بلد آخر في التقية حينئذ. فهذا هو السبب ويشمله الحديث القدسي حينئذ. فبعض المتفقهة أو الذين بعيدون عن الحق والحقيقة يصدر منهم أعمال وأفعال وأقوال يوجب إيقاع المؤمنين في بلد آخر في التقية، هو داخل تحت هذا الحديث القدسي ويشمله الويل والثبور كما يشمل الظالمين، فلا فرق بينهما. الظالم وهذا المؤمن الذي يعتقد بأن أقواله هذه مفيدة إنما يوقع الآخرين هو على حد سواء، بمقتضى الحديث القدسي السب الذي ذكرناه فلا بد من ملاحظة جميع الحدود والخصوصيات حتى يمكن أن نقول شيئا، وإلا نغلق الكلام على عواهنه ثم نوقع الطرف الآخر في مشقة، في تقية، في ظلم، في غير ذلك. هذا منبوذ شرعا، بل الحديث القدسي السابق يشمله، فلا بد من التنبه لذلك. وهناك تنبيه آخر مهم سيذكره.